أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الغيبة، وقلنا أنه يحرم أن يغتاب المؤمن أخاه المؤمن، والغيبة كما عرفها العلماء هو ذكرك أخاك بما يكره، وأقلها أن تقول فلان طويل وفلان قصير. لكن توجد عندنا مسوغات في الشرع تسوغ لنا الغيبة وتجوز لنا الغيبة مع أنها حرام، وهذا دليل على أن قبح الغيبة ليس قبحا ذاتيا بل قبحا عقليا، أي أنه في بعض الموارد تكون قبيحة وفي بعض الموارد تكون حسنة ما تكون قبيحة. والفرق بين القبح الذاتي والقبح العقلي أن القبح الذاتي قد ينقلب حسنا، فبدلا من أن يكون قبيحا ينقلب قبحه إلى حسن، والقبح الذاتي هو الذي ماذا يبقى على قبحه لا يتغير ولا يتبدل كالظلم، فالظلم قبيح ذاتا، فلا يمكن أنه توجد عندنا المسوغات الشرعية لأن نظلم، لكن توجد عندنا المسوغات الشرعية لأن نغتاب، موجود كثير من المسوغات، وسوف نتكلم عن هذه المسوغات إن شاء الله. لما عرفت أن الغيبة هو ذكر الغير بما يكرهه لو سمعه، فاعلم أن ذلك إنما يحرم إذا قصد به هتك عرضه، إذا قصد به هتك عرضه فيحرم، أو قصد التفكه به، التفكه به أو إضحاك الناس منه مثلا. أما إذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا به فلا يحرم، لا يحرم. والأغراض الصحيحة المرخصة لها أمور: الأول التظلم، عندما تذهب إلى القاضي، تذهب إلى الحاكم وتقول فلان كذا وكذا وكذا، زين، فالتظلم عند من له رتبة الحكم وإحقاق الحقوق كالقضاة والمفتين والسلاطين، فإن نسبة الظلم والسوء إلى الغير عندهم لاستيفاء الحق جائزون، تقول فلان ظالم، فلان سارق، فلان كذا، فلان فاسق، يجوز لك ذلك، وذلك لأنك تتظلم عند من يتمكن من أخذ حقك من المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله لصاحب الحق مقال، شوف لصاحب الحق مقال، وقوله صلى الله عليه وآله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وعدم إنكار صلى الله عليه وآله على قول هند بحضرته إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إياي وولدي أفأخذ من غير علمه، ما أنكر عليها، قال لا تغتابي، لا، وإنما جاءت شاكية على أبي سفيان البخل والشح وأنه لا يعطيها ما يكفيها هي وعيالها. وقول صلى الله عليه وآله لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا مورد من الموارد التي يجوز للمرأة أن تأخذ من مال الزوج بدون علمه إذا كان الزوج بخيلا عليها وشحيحا عليها ولا يعطيها ما يكفيها لها ولعيالها، توجد رخصة من النبي صلى الله عليه وآله في أن تأخذ. هذا أولا، فهذا مورد من الموارد التي يسوغ الشرع لنا الغيبة فيه. المورد الثاني الاستعانة على رفع المنكر ورد العاصي إلى الصلاح، وإنما يستباح بها ذكر مساءته بالقصد الصحيح لا بدونه. لابد أن يكون هناك قصد صحيح، أنك تأمره بالمعروف، أنك تنهى عن المنكر وإلى غير ذلك. الثالث نصح المستشير في التزويج، نصح المستشير في التزويج. إذا جاءك أحد يخطب وسألك ما تقول في فلان، أو أنت سألت عن هذا المتقدم للخطبة، سألت فلان ما تقول في فلان إذا كان مثلا فاسق، تقول هذا فاسق، هذه وإن كانت غيبة إلا أنه يوجد المبرر لأنها في مقام ماذا؟ أحسنت، في مقام الاستشارة، تقول هذا شارب للخمر، معروف عنه هذا خمار، هذا لا يصلي. ولهذا إذا أردتم أن تعرفوا إيمان الرجل فانظروا إلى اعتياده في المساجد، يرتاد المساجد، يرتاد المساجد أو لا. فنصح المستشير في التزويج مبرر للغيبة، وإيداع الأمانة وأمثالهما، كذلك جرح الشاهد والمفتي، تكون في قضية يجيبون شاهد تقول هذا أصلا فاسق، هذا فاسق، هذا غيبة، لكن لأنك في مقام الدفاع عن نفسك فهذه وإن كانت غيبة إلا أنها مستثنات من الغيبة المحرمة. كذلك جرح الشاهد والمفتي والقاضي إذا سأل عنهم، فله أن يذكر ما يعرفه من عدم العدالة والأهلية للإفتاء والقضاء بشرط صحة القصد، مو يريد شيء آخر، يعني هو يعلم أن هذا أصلا ليس عنده علم حتى يفتي، يدعي لنفسه الاجتهاد وهو ليس مجتهد، فلو قلت هذا أصلا ليس مجتهدا، هذا أصلا ليس عالما، وأنت تعلم بالفعل قصدك صحيح أن هذا ليس عالما ليس مجتهدا، مو أنت تريد شيء آخر، تريد إسقاطه في المجتمع، أما إذا أنت تريد إسقاطه في المجتمع حرام عليك ما يجوز، لا أنت تقول هذا ليس مجتهدا، هذا لا يتمكن من استخراج الفتاوى الشرعية من مظانها ومن مصادرها، ما يتمكن، فأنا لا أقبل بحكمه لأنه ليس مؤهلا للإفتاء حتى يفتي في حقي، أو لأنه أصلا ليس عادلا، ليس عادلا، هذا ليس من الغيبة المحرمة بشرط صحة القصد وإرادة الهداية وعدم باعث حسد أو تلبيس من الشيطان. وكذلك توقي المسلمين من الشر والضر أو سراية الفسق والبدعة، فإن من رأى عالما أو غيره من المؤمنين يتردد إلى ذي شر أو فاسق أو مبتدع وخاف أن يتضرر ويتعدى إليه الفسق والبدع بمصاحبته يجوز له أن يكشف له ما يعرفه من شره وفسقه وبدعته. يقول لك أنت شو يوديك عند فلان، لكن عن شرط يكون فعلا قص صحيح قص شريف، مو أهواء شخصية اختلف معه في رأي سياسي وشفت واحد رايح عند القوي شو ودك هذا؟ شو اللي ودك عند هذا؟ هذا كذا هذا كذا، تريد أن تسقطه لأنه اختلف معك في رأي سياسي مثلا أو في رأي آخر، أو اختلف معك مثلا في أمر من الأمور الدنيا، تجي تريد تسقطه بهالكيفية، لا هذا حرام عليك ولا يجوز، بشرط كون الباعث مجرد خوف وصول الشر والفساد أو سراية الفسق والبدعة إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أترعون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس، يحذره الناس. ومن جملة ما يدخل في تحذير المسلمين وتوقيهم من الشر والضرر إظهار عيب يعلمه في مبيع، من أجل إنقاذ المسلمين. إنقاذ هذا الإنسان عنده بضاعة، والبضاعة هذه ما هي أصلية، وهو جاي موعى الناس أنها بضاعة أصلية. أنت هني يمكنك أن تقول: فلان يكذب عليكم، البضاعة التي يبيعكم إياها ليست ماركة أصلية وإنما ماركة تجارية، وإنما يموه عليكم ذلك. هاي من أجل إنقاذ المؤمنين ومن أجل نصح المؤمنين، وليس في شيء. وإن كرهه البائع، طبعا البائع رايح يكره ذلك حفظا للمشتري من الضرر، مثل أن يشتري عبدا وقد عرفه بالسرقة أو الفسق أو عيب آخر، أو فرسا وقد عرفه بكونه مال الغير، فله أن يظهر ذلك لاستلزام سكوته ضررا على المشتري. الرابع من مسوغات الغيبة: رد من ادعى نسبا ليس له، ادعى أنه سيد وحط له عمامة سوداء حتى يحصل الخمس، يعطوننا الخمس. انت تعرف هذا كاذب، يحذر المؤمنين ولا جماعة ترى فلان يكذب عليكم، ليس سيد، هذا مو سيد، لا يقص عليكم. هو يكره هذا طبعا. فهل ان ذكرك بما يكره او ذكرك اخاك بما يكره دائما يكون محرم؟ هو غيبة غيبة، لكن هنا غيبة محللة، زين، لان اكون مصور لها. الخامس: القرح في مقالة أو دعوة في مقالة أو دعوة باطلة في مقالة أو دعوة باطلة في الدين. يجي واحد يطلع بدعة، يطلع بدعة، يقول أنا السفير الخامس الإمام المهدي عليه السلام. شو تقول إلى الناس؟ تقول للناس هذا صادق؟ تقول للناس هذا صادق ورأى الإمام صاحب العصر وقال لي خلي يلعبون يوم عاشر محرم الكرة في السجن؟ يكون تحذر الناس. وهذا ليس غيبة، ليس من غيبة، لأنه من أهل البدع مبدع. السابع: ضرورة التعريف، فإنه إذا كان أحد معروفا بلقب يعرب عن عيب، يعرب عن عيب، وتوقف تعريفه عليه ولم يكن إثم في ذكره بشرط على الإمكان التعريف بعبارة أخرى، ما ينعرف إلا الحمار، مروان الحمار، آخر ملوك بني أمية، إذا ما تقول الحمار ما تعرف. هذا مروان الحمار قصته معروفة، أنه خرج لمواجهة جيش جرار بجيش جرار، ويبدو أنه مصاب بالسكر، وكل حين لازم ينزل حتى أجلكم الله يتبول، فهو نزل يتبول ففر فرسه ورجع على الجيش. الجيش لما رأوا الفرس وليس عليه مروان الحمار قالوا هزمنا، فتراجعوا، رجع عليهم الجيش الأعلى وأسقط دولتهم. فقالوا عنه مروان الحمار لأنه باع دولة ببولة، مروان الحمار. فبشرط عدم إمكان التعريف بعبارة أخرى، أو تقول فلان الأعرج فلان الأحول، ما يمكن أن يعرفه الناس إلا بهذا، فهذا ليس من الغيبة حتى لو كان هو يكره ذلك، ليس من الغيبة، بفعل الرواة والعلماء في الأعصار والأمصار. فإنهم يقولون روى الأعمش، الأعمش يعني شنو؟ اللي بالليل يكون شنو معشي من الأنوار وكذلك حتى الشمس ما يشوف زين، والأعرج وغير ذلك، لأن الغالب صيرورته بحيث لا يكره صاحبه خلاص. الثامن من المسوغات كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف لتظاهره وتجاوره بفسق كالظلم والزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وغير ذلك، بشرط عدم التعدي عما يتظاهر به، إذ لو ذكره بغير ما يتظاهر به لكان آثما. نعرف عنه يشرب خمر لكن ما قد طلع بره مخمور، لكن ذاك اللي يطلع بره مخمور يتجار، هذا لو قلت عنه خمار ما يخاف، بس تقول عنه زاني لأن أنت ما تعلم عنه، لا يجوز تقول عنه زاني، بس يجوز لك تقول أنه خمار، تذكره فيما يتجاهر به من فسق. وأما إذا ذكر منه مجرد ما يتجاهر به فلا إثم عليه، إذ صاحبه لا يستنكف عن ذكره وربما يتفاخر به ويقصد إظهاره، ومع قطع النظر عن ذلك فالأخبار دالة عليك ما تقدم جملة منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألقى جلباب الحياء من وجهه فلا غيبة له، هذا فاسق يعني. وقال صلى الله عليه وآله: ليس لفاسق غيبة. يقول السيد أبو الحسن الصفهاني رحمة الله تعالى عليه، يقول: غفر الله لكل من اغتابني إلا إذا كان طالب علم. قال: شو سيدنا؟ قال: لأن طالب العلم أول يفسقني قبل ما يغتابني، يقول: لا غيبة لفاسق وبعدين يغتابني. يا ريت يعني ذاك العام يغتابني بدون أن يفسق، بس هذا يعرف وين تؤكل الكتف حتى ما يؤاخذ عليه، أول يفسقني وبعدين يغتابني، يقول هذا الله ما يغفر لي. والظاهر أن ذكر ما يتجاهر به من العيوب ليس غيبة لا شرعا ولا لغة، لا أنه غيبة استثنى جوازها شرعا استثنى جوازها شرعا. قال الجوهري: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يهمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا سمي بهتان. هذا وقد صرح جماعة بجواز الغيبة في موضعين آخرين، أحدهما أن يكون اثنان أو أكثر مطلعين على عيب رجل فيقع التحاكي بينهم من غير أن يظهروا لغيره ممن لم يطلع عليه. أنا وياك نعرف فلان من الناس، نعرف أنه عنده كذا من الأخطاء كذا كذا، نتكلم فيما بيننا، هل هذه تعد من الغيبة أو ما تعد من الغيبة؟ لأن احنا نعرف بالشيء هذا يعني. وفي بعض الأخبار المتقدمة دلالة على جوازه كما لا يخفى. وثانيهما أن يكون متعلقها أعني المقول فيه غير محصور، كأن يقال: قال قوم كذا أو أهل البلد الفلاني كذا، مو أنا اللي أقول، أنا أقول لكم التاريخ كذا كذا. ومثله إذا قال: بعض الناس يقول أو يفعل كذا، أو من مر بنا اليوم شأنه كذا، إذا لم يتعين بعض والمار عند المخاطب ولو انتقل إلى شخص معين لقيام بعض القرائن كانت غيبة محرمة. وكذا لو قال: بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعي العلم إن كان معه قرينة يفهم عين الشخص فهو غيبة، وإلا فلا. أنت تعرف من هو اللي يقول هذا، تعرف. وقال بعض من يدعي العلم زين، وتقصد فلان من الناس والناس يعرفونه، ايه الناس يعرفونه، مثل ذاك اللي عنده ولد اخو طالب علم مغرور كله انا وانا وانا وانا، عنده عم فقيه قال هذا لازم اربح، ولد اخوي هذا المغرور لازم اربح، يدعي واجد، قاعد لي في المجلس هذا العم تكلم قال: وابن أخي علامة الزمان أفتى بأن الصوم ركعتان. ضحكوا عليه، تأدب هذا خلاص بعد، عرف أنه هو المقصود. وكذا ذكر مصنف في كتابه فاضلا معينا وتهجين كلامه بلا اقتران شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره، غيبة. وأما لو ذكره بدون تعيينه كان يقول ومن الفضلاء من صدر عنه في المقام هفوة أو عثرة فليس غيبة. هذه غيبة لأن ما ذكر اسمه. ثم السر في اشتراط الغيبة بكونه تعريضا لشخص معين وعدم كون التعرض بالمبهم وغير المحصور غيبة عدم حصول الكراهة مع الإبهام وعدم الانحصار كما لا يخفى. وربما كان في بعض الأخبار أيضا إشعار به وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كره من إنسان شيئا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا من دون تعيين الفاعل. كفارة الغيبة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.